بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله إحنا النهاردة في الدرس رقم 17 من العيادة النفسية الإسلامية، والدرس رقم 3 من سلسلة الدعوات المستجابة. ودرس النهاردة إن شاء الله اسمه الدعاء المستجاب لأعز الأحباب. طبعا احنا بنتكلم عن الدعاء، واحنا اتفقنا الحمد لله من خلال الحلقتين اللي فاتوا ان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الفرج وتفريج الكرب. دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، ان هو يلهمهم الدعاء اليه سبحانه وتعالى، لان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى هو الطريق الى الصبر على اقدار الله والرضا بما كتبه الله. الدعاء الى الله سبحانه وتعالى هو الامل في قدرة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو التفاؤل بالمستقبل. يعني أنا أبقى متفائلة أوي إن شاء الله لما يلهمني ربنا أن أنا أدعي بكل الأمان اللي عندي، فيبقى عندي دايما أمل إن شاء الله أنها هتتحقق لي، فحيبقى عندي تفاؤل بالمستقبل، وحيبقى عندي رضا بالحاضر اللي أنا فيه، لأن إن شاء الله عندي أمل أمانية تتحقق، وحيبقى عندي صبر على قضاء، وحيبقى عندي الرجاء لرحمة الله القريبة. دايما تقولي لي حالك إيه في قضاء الله، أقول لك أنا عندي رجاء عظيم لرحمة الله إنها قريبة جدا. تقولي لي إزاي؟ أقولك من الدعاء بتاعي، كل ما أدعي الله سبحانه وتعالى يتنزل علي السكينة، وتتنزل علي الرحمة، ويتنزل علي الأمل برحمة الله القريبة إن شاء الله. احنا في الدرس اللي فات اتعلمنا الطريق الى الدعاء المستجاب، وقلنا ان الطريق الى الدعاء المستجاب هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى، وطبعا ده خد الحلقة كلها يعني اتشرح بالتفصيل. وقلنا ان الاخلاص في الدعاء معناه الايمان بان الدعاء لابد ان يكون فقط لله سبحانه وتعالى، لان القدرة والارادة الوحيدة في الحياة هي الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني عدم اتخاذ اي نوع من الشركاء مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. ان شاء الله النهاردة بنستكمل الشرط الثالث للقبول في الدعاء، وهو ان يكون الدعاء موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة آل عمران الآية رقم 31: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شروط قبول العمل في الإسلام: نمرة واحد، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، أن يكون اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الدعاء بتنزل عليه نفس الشروط: لازم يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ولازم يكون على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه بقية الاسباب اللي يجب ان نتبعها عشان يستجاب دعائنا؟ سبب مهم جدا نمرة ثلاثة: الثقة التامة بالله تعالى واليقين بالاجابة. طيب ازاي انا بقى اجيب ثقة تامة ويقين بالاجابة ان دعائي هيستجاب؟ هتجيب الثقة دي من القرآن، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا اي شيء في الحياة يا رب يكون اي انسان عايزه ممكن يتحقق؟ ايوه ممكن يتحقق. طب ازاي ممكن يتحقق؟ ممكن يتحقق من القانون القراني اللي احنا اتفقنا ان القران هو عباره عن قوانين الحياه. في قانون ربنا حطه في القران ومكرره بصيغ مختلفه تحمل معنى ان اذا اراد الله شيء فهذا الشيء ان شاء الله يحقق من كن فيكون. وبالتالي يبقى دايما الانسان عنده الامل في داخل نفسه ان والثقه واليقين ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائي. ده من أسباب استجابة الدعاء، يكون عندي ثقة تامة. لما يجي حد يقول لي انت عندك ثقة ان الدعاء بتاعك ده هيتحقق، يعني مرت سنين مثلا وما تحققش، اقول لك لما يمر ايه لغاية ما روحي تطلع انا عندي ثقة تامة ان ربنا ان شاء الله هيجيب الدعاء وهيستجيب لدعائي وهيديني الإجابة على دعائي. تقولي لي جايبة الثقة دي كلها منين؟ اقول لك جايبها من يقيني بان الامر كله بايد ربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى له الحكم وله الأمر. واللي بيزيد من ثقتي كمان إن أنا عارفة ومتأكدة إن جميع خزائن الخيرات والبركات عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحمد لله كل حاجة في الحياة خزائنها. يعني إيه خزائنها؟ يعني متعبية كتير 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 عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بينزلها بقدر معلوم، لأن إحنا ناس مؤمنين بوحدانية الله، مؤمنين أن الله يعلم وأننا لا نعلم، مؤمنين بأن الله لا حكمة له، حكمة في كل أمر كويس، وكل شيء مخلوق بقدر. أهو ربنا قالك وما ننزله إلا بقدر معلوم لله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنا على ثقة تامة إن شاء الله إن هيجي يوم ربنا هيستجيب دعائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. صفرا يعني خالية. يبقى أنا أقول لنفسي ألف حمد وشكر لك يا رب، ما ألهمتني ويسرت على يرفع إيدي، يبقى الحمد لله أنا إيدي دي هيبقى فيها شيء إن شاء الله. ربنا عمره ما يرد إيد الإنسان صفر. يبقى إذن مجرد إن الإنسان يرفع إيده لله سبحانه وتعالى دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن رفعة الإيد معناها مكسب. خدته من مين؟ خدته من ربنا سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون اليقين، مش قال وأنتم مؤمنون وأنتم يعني تعتقدون، قالك لا وأنتم موقنون بالإجابة. يعني أنت وانت بترفع إيدك لله سبحانه وتعالى تيجي الناس مثلا تقولك لا لا لا، يعني أنت فاهمة أن المشكلة اللي أنت فيها دي لها حل يا ستي، في حاجات برضو كده في الحياة ما بتحصلش ما بتتحققش، تقول لها لا أبدا والكلام ده مش موجود عندي أبدا، أنت عندك إشكال في التوحيد لله سبحانه وتعالى. إنما أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وضح لي التوحيد في داخل نفسي، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا عندي اليقين التام ألف في المليون إن شاء الله أن ربنا حيجبني. طبيعة الإجابة دي بقى مش أنا بقى اللي بختارها، اللي بيختارها ربنا سبحانه وتعالى، ودي هتكلم عنها قدام شوية إن شاء الله. الشرط الرابع لاستجابة الدعاء الخشوع والتضرع والتذلل بين يدي الله تعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دي من سورة فطر، الآية من سورة فاطر. النقطة دي بقى يا جماعة نقطة مهمة جدا جدا، علشان احنا للأسف الشديد مش فاهمين ايه معنى اني انا ادعو الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيدعي الدعاء؟ احنا قلنا زي ما قلنا كده في قبل كده ان في اللغة ان الدعاء ده يعني موقف او حوار بيدور بين عبد فقير مستضعف صفر مع الله سبحانه وتعالى الذي له قوة والإرادة. الصفر التراب لما يطلب من الذي عنده خزائن السماوات والأرض يطلب منه بأي طريقة، إذا ربنا أعطانا فهو رحمة منه، وإذا ربنا منعنا فهو رحمة منه، أي شيء من الله فهو رحمة من الله، ليس لنا على الله إن إحنا نقوله يعني لازم تدينا ولازم تعمل لنا. لابد إن الأول أستشعر أنا مين وأعرف أنا في أي وضع في الحياة. أنا أقل من ذرة التراب أساسا، وإذا بعود وبكون تراب، ويا ريت بتكون النهاية التراب، لا ده التراب بيرجع يقف يتحاسب على القثمير. يعني أستغفر الله العظيم إذا كان الإنسان مش قادر يدرك ضعفه وحيلته وقوته في الحياة الدنيا، يفكر كده شوية لما حينقل على اليوم الآخر حيبقى موقفه قد إيه. ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. يقيني إن حتى نهايتي مش نهايتي الخالدة، يعني يا إما أخلد إن شاء الله في الجنة وربنا يجعلنا من المخلدين في الجنة جميعا، عشان إن شاء الله ادخل الجنة مش هدخلها غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما عملنا، وزي ما قلنا الرجل اللي قعد عبد 500 سنة وبعدين ربنا قال له عبادتك قد النظر اللي عندك وودوه النار، لو ما كانش يعترف انه هيخش الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما تكون المواقف دي واضحة عندي من دلوقتي، يبقى انا ايه علاقتي بربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا؟ لو انا عندي عقل بقى لقولي الالباب، معشان كده انت لما تبصي حواليك وتقولي المسلمين دول استغفر الله العظيم ربنا يهديهم، معظمهم ما عندهمش عقول، لأن اللي عنده عقل وفهم الدور ده كله كده، الجزء الأولاني البسيط قوي اللي هنا ده اللي الناس ما بتتحملش فيه أي حاجة، لسه مش عارفين بقى الدور الأساسي الكبير اللي هناك الخالد المخلد كويس. يبقى لما يكونوا مش مدركين الأدوار دي يشتغلوا مع ربنا الشغل اللي هم بيشتغلوا. تلاقي واحدة تيجي تقول لها بتدعي ربنا، تقولك لا أصل أنا كنت بصلي وبصوم وبتزكى وقريبة قوي من ربنا، وبعدين كان ليا شوية طلبات كده عند ربنا ما عملها ليش، قلت لا يا ستي ما صلينا ما عملنا عملناش اللي احنا عايزينه ليه؟ ايوه في ناس بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى كده، احنا خلاص عملنا اللي علينا بقى ودعينا ربنا. طب يا ستي حق ما تزكينا وصلينا وروحنا وحجينا وعمرنا وعملنا كل الواجبات اللي علينا، يعني ما شفناش استجابة من الله. استغفر الله العظيم. دي بقى مشكلة المسلمين الأساسية، مشكلة المسلمين الأساسية انهم مش عارفين هم مين. كويس، عندهم قرآن الحمد لله وعندهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيركنوهم ويقلدوا، لما يقلدوا يتوهوا، يتوهوا يضيعوا، يضيعوا يرجعوا، يرجعوا برضه ما يعرفوش يوصلوا مع القرآن والسنة، ويظل وتظل الحال على ما هي عليه وإلى أسوأ. لابد أن يقف الإنسان في الحياة، وزي ما قلنا من حلقتين، ويحدد قوانينه في الحياة. أنا مين؟ أنا ليه؟ أنا فين؟ أنا أمشي إزاي؟ أنا أعمل إيه؟ ويبقى عندي خطة واضحة جدا جوه عقلي وشايفاها انا قدام عيني وماشي عليها. طيب 99 مش ماشيين ربنا يهديهم، مش مشكلتي، مش قضيتي، انا مش مسؤولة عن الخلق، انا مسؤولة عن نفسي. كل نفس بما كسبت رهينة، انا مسؤولة عن نفسي. الحمد لله الخط اتضح، مشيت عليه الحمد لله. فلابد ان انا ابقى عارفة ان ذرة التراب اللي هي انا كويس ليس لها اي قيمة في الحياة الا ان توصل مع القوة 100% ربنا سبحانه وتعالى. طب لما اوصل بقى مع ربنا سبحانه وتعالى أكون لسه أنا في حقيقتي ذرة التراب، وهو في حقيقته الله مالك السماوات والأرض الذي بيده المقادير وإليه ترجعون. أخلي دايما كده في بالي وإليه ترجعون، دي واضحة كده، يعني أنا لف 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 وفي الآخر هرجع له، وبرحمته يدخلني الجنة إن شاء الله. يبقى لما أدعي ربنا سبحانه وتعالى أدعي من أنهي منطلق؟ يا رب، يا من لا إله إلا أنت، يا رب يا مالك السماوات والأرض، يا رب أنا عبد مستضعف لا أسوي ذرة التراب، يا رب إن لم ترحمني مش ترحمش، ولو ما أكلتنيش مش حاكل، ولو ما شفتنيش مش حاكل، يا رب الأمر إليك، لأن ما فيش غيرك. أنا دايما سبحان الله يعني تحضرني الجملة دي في قيام الليل وأنا في السجود، دايما تجي لي الجملة دي، أنا لا أدعي إلا أنت يا رب لأن ما فيش غيرك يا رب. دي الحقيقة. طب نقول نحن ندعي مين؟ ما نقدرش ندعي إلا ربنا، لأنه ما فيش إلا ربنا، لأن الباقي كله تراب. عبال ما صلي ممكن ألف ألاقي كل عائلتي توفت، أطلع من الصلاة ألا ألاقيش حد. الله، طب دول كانوا موجودين قبل ما تصلي. آه وانت بتصلي كده ما كنتيش مركزة، حصلت هزة في الأوضة التانية اختفوا. طيب يا نهار أبيض، وبعدين بقيت لوحدي؟ لا لا لا، ما بقيتش لوحدك، الحي القيوم موجود، الله الذي لا إله إلا هو. فيظل دايما تعلقي بالله سبحانه وتعالى تعلق سليم، أنا عارفة بالضبط أنا واقفة مع ربنا في أني منطقة. لما أقف بقى مع ربنا بالخشوع وبالتضرع وبالتذلل الحقيقي الصادق من داخل نفسي الناجم عن التوحيد الواضح في نفسيتي، إن شاء الله أكون من يستجيب لهم الدعاء. فحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى تتضح. عايزة تعرفي انت عندك توحيد لله، انت عندك حقيقة عبودية لله سبحانه وتعالى اللي هي سبب اللي خلقنا له ربنا. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عندك العبودية يعني حققت الهدف من وجودك، تشوفي درجة تضرعك وتذللك لله سبحانه وتعالى في الدعاء. كل ما تكوني بتتضرعي فعلا من داخل قلبك مدركة جدا جدا متعلقة بحبل ربنا، مش عايزة يا رب أسيب السجود ولا أرجع للدنيا دي تاني، لأن الدنيا يعني ما فيش فيها الإحساس اللي بحسه وأنا قريبة منك واخدة منك القوة واخدة منك الأمان واخدة منك الأمل يا رب العالمين. فكل ما تتضح العبودية في النفس كل ما يزداد ذل الإنسان لله في الدعاء، وتبقي مبسوطة قوي وانت مذلولة لربنا، وتبقي سعيدة جدا وانت بتحطي كل ضعفك وكل غلبك وكل احتياجك وكل فشلك السابق وكل احتمال الفشل القادمة، إلا أن يا رب يا واحد يا أحد تتكفلني برحمتك وتستجيب لدعاء. إن شاء الله ده طريق استجابة الدعاء. الطريق اللي بعد استجابة الدعاء يا جماعة، وهو مرتبط باللي قبله، إذا أنا عندي ثقة تامة في استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، بالتالي يبقى عندي الصبر وعدم القنوط من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. طبعا الحكاية دي يا جماعة كثيرة جدا جدا بتشوفيها في المسلمين، يعني تلاقي مثلا واحدة ستة عندها مثلا مشكلة وتاني وتالت، يعني يا جماعة معلش ومن منا بلا مشاكل، يعني إذا كان ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد يعني مشقة، المشقة تساوي امتحان، الامتحان يساوي أسئلة، الأسئلة في منها أسئلة خفيفة ومنها أسئلة بتبقى صعبة، كل ما يصعب السؤال كل ما الثواب يكون عليه أعظم، سواء ثواب الصبر إن شاء الله، سواء الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. تعالى، سواء الألم سواء صبر أو أنواع الصبر المتعددة. وبالتالي يبقى كلنا في احتياج إلى الله أن ندعوه ليرفع عننا ما بنا من مشقة الحياة الدنيا وامتحان الحياة الدنيا، ويحقق لنا أمانينا في هذه الحياة الدنيا. يبقى النهاردة لما أنا أبقى برضو، عشان ترجعوا يا جماعة ونرجع ونلف وندور في نفس منطقة توحيد الله سبحانه وتعالى، لما أنا أكون الحمد لله موحدة لله سبحانه وتعالى وأدعي الله سبحانه وتعالى أقول له يا ربي أنا لا أدعي إلا أنت، لأنه لا يوجد إلا أنت، لأنك أنت رب كن فيكون، وأنت الإرادة وأنت القوة الوحيدة في الحياة. طالت علي الأيام، الدعاء مش بيتحقق لي. الناس متخيلة أنه إجابة الدعاء يعني أنا دعي أقول يا رب الواد ينجح يقوم الواد ينجح. لا، انت تدعي بس وتقولي يا رب، رفعتي ايديكي خدتي ثواب. عندك ثلاث احتمالات، يا اما الواد ينجح، يا اما ربنا يشلك الثواب بتاع الدعاء بتاعك ليوم القيامة، يا اما ان ربنا يرفع عنك بلوى تساوي الدعاء اللي انت دعيتيه. وبالتالي الثلاثة استجابة. الاستجابة اللي المسلمين فاهمينها يعني معظمنا، وانا كنت واحدة فيهم، ان انا لما ادعي ربنا بطلب هو الطلب اللي يتحقق، وإلا يبقى الطلب ما تحققش. لا، ده مفهوم خطأ لإجابة الدعاء. إجابة الدعاء هو أن ينتهي الدعاء بأحد ثلاث نتائج، الثلاثة أنت لكم فيها مصلحة. وأثبتت القصة اللي حكيتها قبل كده كتير وبقولها تاني، إن الإنسان اللي ما طلباته ما بتتحققش في الدنيا وبيروح الآخرة وبيلاقي تلال من الحسنات وبيقول له إيه يا رب التلال دي كلها، يقولوا له أصل دي دعائك الذي لم يستجب في الحياة الدنيا، يقول يا رب ما كان استجاب لي ولا حاجة في الدنيا، يا رب كان شالهولي كله في الآخرة. عشان بس تظل برضو الناس محصورة في الحياة الدنيا وعايزة في الدنيا والديني في الدنيا. طب اصبري بس كده شوية، لو ما ادكيش في الدنيا ده انت لما هتروحي الآخرة هتفرحي قوي وتقولي يا ريت ما كانش. لا، تظل الناس برضو بالأفق الضيق وعدم الفهم. كويس. فإذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، في حد مؤمن بالله وبتوحيد الله يقولك دعوت فلم يستجب لي؟ طب ليه أولا ربنا مش هيستجب لك أساسا؟ يعني عشان برضو الواحد مش هو قال ادعوني أستجب لكم؟ هو اللي طلب مننا وأمرنا، ده مش طلب، ده أمر بالدعاء. إذا ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى أحد، لما يقول لنا ادعوني أستجب لكم يبقى لازم يوفي بالقانون اللي حطه. قانون إذا دعا العبد ربه بالشروط اللي احنا بنقولها إن شاء الله ربنا هيستجيب له. يستجيب له بقى بالطريقة اللي يقدرها، اللي عنده التقدير واللي عنده العلم واللي عنده الحكمة، مش بالطريقة. أنا النهاردة قلت يا رب الواد ينجح في المدرسة، كويس أو نجح الواد السنة دي خلاص، فلما نجح كويس نقلته على مدرسة تانية غير المدرسة اللي هو كان فيها، لما تنقل على المدرسة التانية صاحب واد بتاع مخدرات وبقى مدمن. طب انا بقى كنت عارفة حضرتي ان لو كان ربنا برحمته اجل الاستجابة وخلى الواد ياخد له كمان سمستر يتأخر، كان ده هيرفع عندي المخدرات والخيبة التقيلة اللي كنت هدخل فيها. لا، لازم ربنا يستجيب الدعاء بتاعي بالطريقة اللي انا عايزها، هي دي الصورة اللي انا طلبتها من ربنا، لان الجهلة وعندكيش علم وما عندكيش ايمان وما عندكيش وعي وما عندكيش حكمة وبتضر نفسك. كويس. وهو ده الحال اللي عايشينه المسلمين مع الله سبحانه وتعالى. ليس علي اللي زي عمر بن الخطاب اللي يقولك إذا ألهمني الله الدعاء فإن مع الدعاء الإجابة. أنا بس أقوله يا رب بس خليني أدعي. في ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تدعي ربنا، تيجي تقولها أدعي تقولك ما بعرفش أدعي، ادعي لأنتي ولا فهمين أدعي إزاي ولا بدعي دعيتين وتوقف. إنما رحمة ربنا بالعبد المؤمن اللي عنده التوحيد طول ما أنت قاعدة بتدعي، طول ما وانت نايمة بتدعي، تفتحي عينك بتدعي، بتطبخي بتدعي، طول ما لأن كل ما أنا هدعي ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لي احد ثلاثة من اللي انا قلتهم لك، يا اما يعمل لي اللي انا طلبته كويس، يا اما ربنا عمل ايه شال عني بلوى كانت هتحصل للواد، هو ما نجحوش بس شال البلوى. هي البلوى الواد صاحبه اللي كان صاحبه يضيع مستقبله. يبقى كون الولد ما نجحش في الامتحان ده معناه ان ربنا ما استجابش؟ لا، يا اللي ما بنعرفش يا جماعه، ما بنعرفش، وللاسف الشديد نتيجه جهلنا بنتوقف عن الدعاء. بنعمل ايه؟ بنقفل ابواب الرحمه اللي كان ربنا مفتحها لنا. الدعاء ده اكبر باب رحمه في حياتك. يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني بس يعني انا بسجل طبعا، بس الدرس ده انا عندي فيه يعني توقيت في الوقت ما اقدرش اوسع فيه كتير، يعني لان عندي موضوع تاني يخص احد الاخوات هتكلم فيه. انما يعلم الله يعني عشان بس الموقع اللي احنا فيه، أنا من كتر ما قريت في موضوع الدعاء أمنت بشيء واحد، ليس للبني آدم المسلم المؤمن في الحياة إلا الدعاء، ليس عندك أي مخرج تاني في الحياة دي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة لأن فيها الدعاء، ويحب القرآن لأن القرآن دعاء، القرآن كله دعاء، والدعاء ثم الدعاء. هذا هو المؤمن، لا هذا هو الإنسان. طبعا البني آدم في الحياة علاقة مع الله سبحانه وتعالى. إحنا المسلمين إن شاء الله المؤمنين بإذن الله برحمة ربنا راح مدينا ثلاث حاجات مش مديهم لأي بني آدمين تانية في أي ديانات تانية، يختص المسلمين بها المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي. قرآن مليان دعاء، حالة من الاتصال اسمها الدعاء، صلاة هي الصلاة تساوي الدعاء، يعني الصلاة في اللغة اسمها الدعاء. هذا هو البني آدم. ليه؟ لأن الحياة يديرها فقط الله بس، ما حدش بيدير أي حاجة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأنا هوضح هنا منطقة الوسائل عشان إيه تبقى واضحة عند الناس حكاية الوسائل دي. فإذا كان لا يدير الحياة إلا الله وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب أنا أوصله إزاي بقى؟ أوصل لرب كن فيكون إزاي؟ توصلي له بالدعاء، أو توصلي له بالدعاء في الصلاة، أو توصلي له بكتابه وكلماته في القرآن. غير كده تقدر أوصل؟ لا. طيب الدعاء بقى بالذات هو اللي بيحمل آمالي وآماني، الأماني بتاعتي والمخاوف اللي عندي، ما أخاف منه وما أتمناه. إذا حركتي في الحياة لها أي مخرج غير مخرج الدعاء؟ ليس لها أي مخرج إلا مخرج الدعاء. كوني أنا أخذ بالأسباب هذا مطلوب في الإسلام، ولكن الأسباب لن تتحرك إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا تتعطل الأسباب حتى تأتي إرادة الله تحركها. لما أنا أشتغل على ربنا دعاء فيعمل إيه ربنا؟ يحرك لي ربنا سبحانه وتعالى الأسباب. يبقى لابد أن يكون واضح عندي، مالكيش في دنيتك لتحقيق أي شيء إلا أنك تغدي بالأسباب موقنة أنها تساوي صفر إلا أن يشاء رب الدعاء. أخذ بالسبب وأسبق السبب بالدعاء، أروح للدكتور بس قبل ما أكون راحة للدكتور ولا أفكر في الدكتور أكون دعيت ربنا. الدعاء أولا، والدعاء في الوسط، والدعاء في الآخر، وبتحرك بالأسباب. قلبي مش مع الأسباب نهائيا، قلبي كله موقن وواضح عنده قد كده كن فيكون. يخشوا اتنين عند بسم الله الرحمن الرحيم. انا مره يعني شاءت الظروف اني ازور اتنين اخوات مرضى بمرض سرطان الرئه، وسرطان الرئه ده من اسوأ يعني اقوى الانواع يعني، وربنا يعفو ويعافي. واحده فيهم كانت بتشرب قالت سجاير للنهار، التانيه اللي معاها في الاوضه قالت انا عمري ما شربت سجاره ولا عمري رضيت اقعد مع واحده بتشرب سجاره في اوضه ابدا ولا يمكن، طول عمري اعرف اللي بيشربوا سجاير رجاله او ستات وابعد. يا شاء الله ان يجيلي المرض واقعد مع واحده بتشرب ليل نهار في الاوضه. يبقى اخذت بالاسباب وما شربتش سجاير وكانت حذره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحذر لا يمنع القدر. عشان نحذر بس احذر وانا موقنه اني مش هيحصل لي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اني مش هيحصل لي فايده إلا أن يشاء الله. يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برجع لك تاني لنفس دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فنرجع ونقول يا جماعة إذا أنا موقنة أن الأمر كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى، طيب إزاي أنا بقى أقول له يا ربي قد دعوت فلم تستجب لي فأنا خلاص هوقف؟ طب لما هتوقفي يا ست شاطرة أنت هتعملي إيه بقى؟ ما عندكيش أي حاجة تانية تعمليها. أستغفر الله العظيم، أنت قفلتي على نفسك باب الدعاء، قفلتي على نفسك باب الرحمة، هتلاقيكي بقى بتلفي وتتحركي في ضلالة على طول. كويس، هتتحركي بقى مع الأسباب ومع الناس ويلا نعمل، وتروحي تتوهي في سكة ما يعلم بها إلا الله، ما تعرفيش أبدا ترفع إيدك تاني للدعاء. فعشان كده لابد أن كل واحد فينا يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا، علاقة الإنسان مع الله دي رحمة كبيرة جدا من ربنا. يمكن المسلمين اليومين دول مش مقدرينها، براحتهم المسلمين، دايما في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ما تبصيش حواليكي. ليه؟ لأنك لا تهدي من أحببت. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيهدي من يستحق الهداية. إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في الهداية، فتح عليك في الدعاء، فتح عليك في الصلاة، فتح عليك في المسجد وحب المسجد، الحمد لله ألف حمد وألف شكر لك يا رب. بس 990 ألف مش بيعملوا كده، وأنا مالي، ماليش دعوة، ما عادش أضعف نفسي واجي أقول يا طب ما أنا هو متقية وقريبة وكده وبدعي ما بيستجبليش ربنا، خلاص بقى أبقى زي الخلق التانية اللي عايشة بالأسباب. لا، اوعي تبيعي البضاعة الوحيدة اللي ذات قيمة في الحياة وهي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بأي تمن تاني في الدنيا. ليه؟ لأن يا جماعة دي قضية لازم نفهمها، أي بني آدم عايش في الحياة بعيد عن ربنا تايه، وإن كان راكب الرولز رويس وعنده 20 قصر وعنده إنما حقيقة داخل النفس توهان. ليه؟ لأن اللي خلق النفس خلقها عشان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ناس لا تذكر الله لا يكون عندها اطمئنان في القلوب، بس عندها يا رب عربيات وقصور وحاجات وحاجات كويس قوي، خلي عندها اللي عندها، بس عندها ثلاثة دكاترة نفسانيين محتارين فيها مش عارفين يظبطوها كويس، لأن القلب لا يطمئن إلا بذكر الله، لأن ربنا هو اللي خلقه، وعشان يخلقه لازم يخلي بينه وبينه رابطة. إيه الرابطة؟ إيه أهم حاجة للإنسان؟ أهم حاجة للإنسان طمأنينة القلب. أنت لما يكون قلبك فيه شوية اطمئنان وسكينة وأمان، وعندك حتة جبنة وحتة عيش وساكنة في أوضة وعندك كرسي وسرير، تنامي تبقي مالكة. ليه؟ لأن أهم حاجة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم ما قلبك هدي ملكت الأرض وما فيها، يوم ما أنت عندك الدنيا وقلبك بقى متوزع. ليه؟ لأنه بعيد عن ربنا، طردوا ربنا من الرحمة. مش أنت بتاعت أسباب؟ اشتغلي أسباب وفرجينا أسباب. فلابد أن أنا أعمل إيه؟ يبقى عندي الأولويات واضحة، أهم حاجة في حياتي أربط مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ينزل علي السكينة والأمن والأمان في نفسي. وانس بقى عندك سكينة وأمن وأمان في نفسك من الله سبحانه وتعالى، هتبقى حالتك الصحية النفسية اللي هي أهم حاجة. النهاردة وبعيد وبكرر، القلق والخوف والاضطراب والحزن وكل الحالة اللي الخلق بقى إيه اللي عندهم المليونيرات سواء كان عندهم أو ما عندهمش، من هو بعيد عن الله يعيش في هذه المنطقة. ليه؟ لأن مش وصل رحمة ربنا، السلك بتاع الرحمة مقطوع، هم قطعوه، هم اللي قطعوه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اختاروا يشتغلوا منهم لنفسهم في الدنيا، كل واحد بيرتب أموره. يا ستي اتجهي إلى الله بالدعاء وامشي تبع أمر ربنا وربنا حينزل عليك الرحمة، ده عنده الخزائن كلها. لا معلش، احنا برضو عندنا عقل وحنفكر. فكري بقى ولا تلومي إلا نفسك في الدنيا وفي الآخرة، لأن قوانين الحياة حطها اللي بيمتلك الحياة، ربنا خلق الحياة وبيمتلكها وحنرجع له وحط قوانين. يبقى اللي عنده عقل يمشي بقوانين صاحب القضية كلها، ولا يمشي بقوانين حوطيها شوية تراب، ها لما بس يقول كح كح زي ما بقولك كده، ارفع كوباية الشاي كده وانا بتكلم تقوم نقطة مية الشاي تخش جوه حلقي، الحقوني. يلا ورينا، خلي بقى حد يلحقك يا حلو، لو ما لحقكيش ربنا اللي خلقك كويس. فلابد انا تبقى الامور عندي واضحة، بدعي ربنا والاجابة ما بتتحققش. ايوة موقنة، يقولي لي انت من زعلانة 10 سنين، انا عندي دعوة بدعيها لله سبحانه وتعالى من 10 سنين، وبدعيها من 10 سنين في قيام الليل وانا ببكي على السجادة في اكتر من كده، وبكل الاخلاص ووضوح الرؤية، وكل يوم الصبح اقول لسه بكرة. تيجي اختي تقول لي الامنية بتاعتك لسه ما تحققتش يا منى، اقول لها لا، في كل يوم انا بدعي الله، في كل يوم الله بيرفع عني مصيبة قد الدعاء اللي انا دعيته، وقد يكون بيخزنني في الاخرة ان شاء الله. انا عندي ان ربنا يشيل في الاخرة احسن مليون مرة ما يتحقق لي في الدنيا، هفضل ادعي برضه. ويوم ما هيجي اليوم اللي بعلم الله ليا الخير ان الدعوة تنزل بقى في الدنيا هتنزل، انما انا اتأخر عني تحقيق الحاجة اللي في دماغي، انا الجهلة اللي ما بفهمش حاجة، او مزعل من ربنا يا حلاوة، ولما ازعل من ربنا افرح مع مين واقيم علاقة مع مين؟ مع البني ادمين اللي حوالينا؟ اين البني ادمين؟ أين الأرواح اللي تعرف الله؟ أين الأرواح اللي عايشة مع القرآن؟ أين الحب والعطاء والإيثار والرحمة والأخوة؟ أين كل هذا؟ لا أجده إلا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. لما أدعيه يملأ قلبي بالأمن والأمان ويصبرني بقى. أقوم أنا الحمد لله كمان إيه بقى؟ دخلت العشر سنين دول فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحمدك يا رب، عمري ما كنت هاخد ثواب قد كده. لو كان حقق لي أمنيتي من عشر سنين ما كنتش هترمي على السجادة عشر سنين أبكي طول الليل. في بعض الأحيان والله أكون عندي يعني دي قضية ماشية في حياتي، تيجي تتفتح لي الدنيا شوية، أجي أصلي بالليل ما أعرفش أعيط، أقول ياه يا ريت كان فضل الوعد زي ما هو عشان أفضل أعيط يا رب بالليل كل يوم. لأنك النفس لما تعتاد إنها تلم كل الموضوع، دي بصت لي ودي قالت لي ودي نكتتني وده خد مني وده داين، وأروح واخده كله وراح عاملة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد المقتدر. لا أحد عنده قدرة ولا أحد عند ربنا، بس وانزل بقى أقول له يا رب دي بصت لي وضايقتني وده قال لي وده قال لي ودي بتخوفني ودول بيضايقوني وأنا ممكن أمشي وممكن خلاص أنا قلت لك كل حاجة أنا مرتاحة قوي 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 يا رب الحمد، وتاني يوم وتالت يوم وعشر يوم. هي دي الحياة، هي دي حياة القلوب. غير كده تقولي لي إن ممكن الإنسان يعيش في الحياة عيش، أعمل أنا إيه بقى؟ أكلم بقى أختي أقول لها يا أختي أنا خايفة والنبي لحسن يتعامل فيا كذا وكذا وكذا. ربنا يخليكي، بس أنا بقى عايز أقولك مشكلتي قبل مشكلتك. ما انت النهارده لما الناس بترفع التليفونات على بعضيها او المكالمات كل واحد بيبقى معاه شويه مشاكل عايز الاول يقولها للتاني. ليه؟ لاننا لا ندعو الله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب قال لك انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. انا عارف. فربنا عمل ايه؟ رجع لابنه بعد 40 سنه، بس قعد 40 سنه لغايه ما عينيه اتعمت، خد ثواب الصبر. يا بخت اللي ياخد ثواب الصبر في الدنيا. والله ربنا يعلم ان الواحد بعد ما مرت بيه الحياة بقى يقولك اهم حاجة في الدنيا يجعلني ربنا من الصابرين ويديني ثواب الصبر، اما الدنيا فهي تغر وتضر وتمر كله هيخلص. وبعدين اللي عنده كل حاجة مش سعيد، واللي ما عندوش كل حاجة مش سعيد، واللي عنده العيال مش سعيد، لسه واحد امبارح كاتب في المقالة يقولك يعني واحد كاتب كبير قوي في مصر بيقولك ان معظم الكتاب الكبار يعني قرروا انهم يربوا كلاب وقطط. ليه بقى؟ والله ليه بقى؟ لان الاولاد دول بس والله هو كاتب كده، لانه الاولاد دول بقى ما فيش منهم نفع وكلهم انانيين وبيكبروا يدوروا على نفسهم، فبدل ما الواحد يضيع فلوسه على يعني عيال مش هتنفع نربي كلاب وقطط. ومش عارفه ده عنده 30 قطه وده عنده 50 قطه. قلت والله كويس الواحد يجيب له قطه برضه، يمكن اللي هتفضل بقى الواحد في اخر القطه عندك قطتين. صراحه مع مرور الحياه وكبر السن ومع اللي بيحصل في ايامنا دي ممكن تبقى القطه هي اللي تحن وتحرق وتعطف على الواحد كده في اخر الزمان، الله اعلم. فعشان كده انا ما اخسرش ربنا، الدعوه تمشي، الدعوه ما تمشيش، الامور تتغير، انا ماليش الا الله سبحانه وتعالى. كويس؟ فاذا يا جماعه هنا اهو قالوا ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوتك يا رب، قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب لي. كويس؟ فيترك الدعاء، مش داعي بقى تاني يا حلاوتك، عنك ما دعيت، هو ربنا كان محتاج لك. كويس؟ لازم الإنسان يكون فاهم القصة دي. عشان كده يقول الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هو أنت عارفة أن اللي بتدعي ده الخير يا ست أعرف أنت؟ لازم أقولش رحيم. فيجب على المؤمن أن يدرك أن الله وحده وله الحكمة في كل أمر. ربنا ليه حكمة، وبعدين ربنا أرحم الراحمين، محدش أرحم بالإنسان من الله. أي أمر بيعمله ربنا فيه حكمة وفيه رحمة، بس أنا يا رب مش فاهمها، بس بدل منك يا رب أنا متقبلاها وراضية بيها ورحمة بيا وأحمدك وأشكر فضلك يا رب. لابد يكون المؤمن كده مع الله سبحانه وتعالى. فإن كان الخير في تحقيق طلب الدعاء فإن الله مجيب الدعاء، وإن كان الخير في تأجيل الإجابة والتعويض بثواب الآخرة فلله الحمد على كل أقداره. الشرط الثاني لاستجابة الدعاء هو العزم والجد في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مكره له. يعني ما أقولش يا رب والله أنا نفسي يعني بصراحة كده مثلا إن مثلا بنتي مثلا تخلف مثلا، وكنت بقى يا رب عايز تخليها تخلف خليها تخلف، وإذا كنت مش عايز بقى ما فيش مشكلة يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ محدش يقول كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قالك لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت. محدش يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله له المشيئة وله القدرة على كل شيء في الحياة، لكن يعزم المسألة. لازم تكوني دايما مؤمنة ان الله على كل شيء قدير. لو انا الحمد لله مؤمنة بان الله على كل شيء قدير، ارفع ايدي فقط الى الله وانا ايدي مليانة بكل قوة ايمان ويقين في الحياة ان ربنا ان شاء الله هيستجيب لي دعائي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هذه قضية. يعني لو كل الناس من أول ربنا خلق سيدنا آدم كويس لغاية يوم القيامة، الله أعلم إمتى، كل البني أدمين، تحاولي تتخيلي، يعني أنت بس الواحد لما حاولي تخيل شوية المسلمين اللي في هيوستن أو مدينة هيوستن، شوفي بقى هيوستن في عندك دلوقتي في الهند مش مليون، بالبليون وبليون في الصين، وبعدين دول بقى بلايين في الزمن بتاعنا ده. لكن أنت من يوم من أول ما ابتدت الحياة إلى يوم القيامة لو كلهم قاموا مع بعض، مش قاموا وقفوا صف واحد واحد، لا ده كله عمال يطلب. يعني عشان كده يا جماعة اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يفرح قوي بالأحاديث دي، يقول لك يا بقى أنا بغلبي وعدم قيمتي بعرف أوصل مع ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر يدي كل الحياة في وقت واحد، ده يبقى إيه ربنا ده سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. معلش خليني أسجد لله سبحانه وتعالى لما يجي ذكر الله بالطريقة دي، لأن ده كان ده اللي بنوصل إحنا معاه، يبقى ألف حمد وألف شكر لك يا رب. سبحان الله. حاجة كل ما تقربي من الله في السجود، لأنك أقرب ما تكوني إلى الله تكوني في السجود إن شاء الله. طيب، فإذا ربنا بيقول لك كل دول لو وقفوا كلهم كده جنب بعضيهم وكلهم عمالين يطلبوا من ربنا بقى كل اللي هم عايزينه، بقى تحاولي تتخيلي الهندي عايز ايه والصيني عايز ايه والنرويجي عايز ايه وده عايز ايه واحنا عايزين ايه، وانت عارفة طمع البشر كلهم بيسألوا من ربنا في وقت واحد، فأعطى كل واحد اللي هو عايزه وهم بيسألوا. ده انت لما بتيجي بنتك تكلمك من هنا ولا حد يكلمك من هنا تقول لهم حد بس يكلمني، ما اقدرش اركز في الودنتين كويس. ده ربنا سبحانه وتعالى بيسمع طلب كل مخلوق خلقه، مش كده؟ انسكم وجنكم وفي صعيد واحد كويس، وربنا ادى بقى ووزع كله في نفس الوقت كله عمال يتوسع، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر. يعني انت ادي الابره اهي، ادي الابره هي نزلت في البحر، بقى شوفي البحر قد ايه. الابره لما هتنزل البحر هتطلع معاها ايه؟ ولا حاجه، نقطه ميه قد كده. ده اللي ربنا بيديه لكل الخلق، يعني ده اللي يقدر يتحصل عليه البشريه من ربنا سبحانه وتعالى، كما تطلع مع الابره. يعني ابره في الميه ما طلعتش قطره ميه، ده امال يبقى ايه ملك الله سبحانه وتعالى اللي ما حدش هياخد منه حاجه؟ ما حدش هياخد منه، لان هو خلاص لو ادانا كلنا اللي احنا عايزينه هيبقى النقطه دي. طب يبقى ايه كل اللي باقي البحر ده بقى كله؟ ده اللي بيمتلك الله، ودي خزائن الله سبحانه وتعالى، وبيقربك منه وبيحبك ويقولك ان فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني ربنا يحبني؟ اه ممكن قوي ربنا يحبك، معقول؟ اه ممكن اكون ان ولي الله، ايوه تكوني طبعا. وبرضه في المنطقه دي يا جماعه الاولياء الله مش هم الناس اللي يعني بس نقول عليهم الائمه والعلماء واللي قاعدين في المساجد واللي بيدي دروس، لا، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم انسان بسيط جدا، حتى لو دخل الناس ما تدلوش اعتبار، ويكون هو أقوى ولي لله سبحانه وتعالى، لأن الولي لله هو الإنسان المخلص في توحيده لله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعدها يا جماعة عشان دعائنا يستجاب، هو أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم مطعمك تكن مجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر شغال يعني بياخد بالأسباب، وأشعث وأغبر من كتر السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. أهو رفع إيديه للسماء، بس عنده مشكلة هتمنع استجابة الدعاء، عشان تبقى الأمور واضحة عندنا. ما يقولكيش دي أنا دعائي مستجاب، اتأكدي. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لك. فعشان ما تجيش الناس تقولك لا احنا واخدين بكل الاسباب وما بيستجبش، تأكدي من موضوع الحرام ده، خصوصا في الايام بتاعتنا دخل الحرام على الحلال. سبحان الله، انه الحلال مفتاح طاعة الله ومفتاح قبول. كويس، فلازم يا جماعة دايما نحرص عن الابتعاد عن الحرام. النقطة اللي بعديها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليشكن أن يبعث عليكم عذابا منه، عذاب من الله، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، مش عشان نعيش في الدنيا أقفل عيني ووداني وأقول أنا ماليش دعوة. يا ست انت شايفة الناس بتفكر غلط، انا مالي لو قلت لهم هيتنكدوا معايا ويضايقوني ويقولوا متفلسفة وبتنكد علينا وبتقرفنا وبتغتت علينا في الدروس. لا 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 يا ست، احنا ملناش دعوة بيها، براحتهم تراب ما يفرقوش معايا. يفرق معايا اللي انا مؤمنة بوحدانيته وان الامر اليه وان مرجعي اليه ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فبيده، فان لم يستطع بلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ما قدرت اقدر اغيره بايدي اغيره، بدل ما مش هأذي نفسي ولا هأذي حد أغيره. لكن المشكال اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي هو إشكال الأنانية. كل واحد يقولك يلا نفسي، أبص مثلا ألاقي مثلا بنت أختي مثلا نازلة راح الناجي، مثلا ولد جاي يكلمها، أنا مالي يا أختي لو رحت قلت لأمها هتقعد تزعل مني وبعدين تشتم على بناتي وبعدين أنا يحصل لي مشكلة، وأنا قصدي كان ليا مصلحة كده بيع أرض مع أختي ولا حاجة. لا 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 لا، أنا خليني في حالي. يمكن اللي يمكن زميلها في بعدين بقى رايح ضميري بقى، يمكن يختي زميلها، مش يمكن زميلها برضو، ولا يمكن ولد جاي يديها مثلا يعني زي ما تقولي حباية دواء البنت كان مغمى عليه. أطلع بقى أي سبب لنفسي عشان ما أمرش بالمعروف ولا أنا على المنكر، وحط راسي على المخدة مستريحة. ولما يجي بعد 3-4 أشهر بنت أختي تقع في مشكلة قد كده، وتيجي واحدة تقول لي من أخوات اللي أنا أعرفهم: بس يا منى إحنا لاحظنا أنك شفتي بنت أختك واستهبلتي. أقول لها: انا شفتها؟ لا يا حبيبتي، لا شفتها ولا اي، لو كنت شفتها كنت اتصرفت. لا ما كنتش هتتصرفي يا جبانة. مش عارفة انا ببعت الرسائل لمين بصراحة. يا رب انا بقول الكلام ده لنفسي اولا، انا جبانة طبعا، كلنا يعني الانسان جبان واقف وضعيف ومنافق الا ان يرحمنا الله برحمته. عشان كده النقطة اللي بعديها يا جماعة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لازم طول الوقت أتوب وارجع إلى الله، ما جيش أقولك لا أنا كويسة، لا أنا بحاول. لا يا ستي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. تقولين أنت خطاء، أقولك خطاء إلى آخر الطريق. أنا عارفة أنا بعمل إيه، كلنا خطائين. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء؟ أنا خطاء وخير الخطائين التوابين. قبل ما تدعي كويس لازم تستغفري الله سبحانه وتعالى. في آية في سورة نوح هنقراها دلوقتي علشان نعرف عن التوبة والرجوع إلى الله في الدعاء قبل ما تدعي، عشان دايما تفتكري الحكاية دي. قبل ما تدعي استغفري وتوبي الله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
فربنا سبحانه وتعالى هو في بسم الله الرحمن الرحيم في سورة نوح، بسم الله الرحمن الرحيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم. كويس، فإذا ويجعل لكم أنهارا. فإذا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بيستجيب الدعاء لما الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله 100 مرة في اليوم. النقطة اللي بعديها يا جماعة هو الدعاء ثلاثا، يعني لما تدعي ادعي الدعاء 3 مرات. كويس، يعني يا رب نجح لي مثلا بنتي، يا رب كذا، يا رب كذا، 3 مرات تدعي الدعاء. كويس، لأنه ده طبعا بيبقى نوع من الإلحاح في الدعاء. كويس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو 3، وإحنا قلنا عشان الدعاء يستجاب لازم يكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو 3. آخر نقطة ألا يدعو الإنسان القسم أو قطيعة رحم. كويس، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. كويس، يعني الواحد ما يدعوش يقول مثلا يا رب مثلا الإخوات دول يتقطعوا أو يا رب كذا، يعني باسم. كويس، وهنا بقى برضو في نقطتين عايزة أفصلهم لك عشان يبقوا واضحين. أنت في عندك دعوة المظلوم التي ترفع وليس بينها وبين الله حجاب. كويس، حتى الكافر لو دعا الله سبحانه وتعالى وعرف أنه له رب فدعوته الكافر المظلوم تستجاب، يعني دعوة المظلوم لها احنا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا النهاردة تيجي أنت تقولي طيب ما يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم، طب أنا لما هدعي على أن مثلا حد ظلمني هل ده يبقى دعاء باسم لأنه يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم؟ فأنت مثلا ما تيجي مثلا أنا مثلا ظلمتك فأنت تقولي يا رب مثلا زي ما منى ظلمتني، يا رب مثلا يعني اللي عملته فيا يتعمل فيها، أو يا ربي زي ما أنت عندك مثلا سيدنا نوح في القرآن الدعاء المستجاب بتاعه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كويس، انتصر بقى منهم، فربنا عمل ايه بقى؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فارتقى الماء على امر قد قدر. اذا نتج يعني عقاب من هذا الدعاء. كويس، فلابد انك تفصلي في هنا دعوة مظلوم ولا هنا دعوة اسم. انا لما اكون مظلومة عندي اللهم انهم اظهروا قوتهم علي فارني فيهم عزتك، تنزل بقى عزة ربنا تدمر تقفل. كويس، انا بقى كده ما كنش دعيت باسم، لا، لاني انا كنت محطوطة في المظلوم. عشان كده لازم الانسان يا جماعة ياخد باله جدا من منطقة الظلم، لا اظلم بلساني ولا اظلم بعيني ولا اظلم بحركة ولا اظلم بايميل اكتبه ولا اظلم باي شيء، لانك وانس اولا انت يعني في مشكلة برضو دلوقتي. النقطة دي انا عايزة اقولها علشان دي حاجات الحياة الدنيوية بتاعتنا. النهاردة مفيش حد يعرف حقيقة اي شيء، يعني ممكن تيجي تقولي النهاردة منى دي ست طيبة قوي واميرة قوي وكويسة قوي، والله ده وجهة نظر سيادتك وجزاك الله خير، انما حقيقتي او معطاءة قوي او رحيمة قوي او اي حاجة يعني. كويس، وبتقف مواقف كويسة وحاجات حلوة قوي، حقيقتي لا يعلمها الا الله. كويس، فممكن انت تقولي عيني الكلمتين دول، وممكن واحدة تانية تقولك لا والله انا شايفة في منى دي حاجات تانية خالص. الكلمتين اللي قالتهم الكتكوتة التانية دول قد يكونوا ظلم ليا، ظلمتني، جالي بقى انا الكلام ان الاخت فلانة الفلانية قالت عليا كذا وكذا، انا بقى اكون يعني للأسف الشديد أنكر منها، مش هرد عليها بالكلام، هي دخلت نفسها في الظالم وبقيت انا المظلوم، هرفع ايدي. عشان بس يا جماعة يعني ايه نتنبه للواقع اللي احنا عايشين فيه. رفعت ايدي وقلت اني مغلوب فانتصر، تقنيجي تمر الايام تجي لها مشاكل قد كده، يبقى ليه المشاكل دي؟ المشاكل دي لانك في يوم من ذات الايام لم تخشي الله في لسانك ولا في نظرتك ولا في ايميل عملتي له فورورد، عملتي ظلم البني ادم، دخلتي نفسك في منطقة الظلم، دخلتي نفسك في منطقة الظلم، مش تغني مع ربنا بقى، لأن اللي ربنا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا، أنتوا حبيتوا تظلموا، حبيتوا تظلموا خشوا مع الله. عشان كده دايما يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. تجي تقولي لي هي قالت عنك وقالت عنك وقالت عنك، هتردي؟ أقول لك أنا رد؟ لا يا حبيبتي أنا ما ردش، لحسن أنا الظالمة، أنا عندي ربنا، هرفع إيدي لربنا، إذا كانت ظلماني هتتفرج، هي اللي عملته في نفسها. فلابد في مناطق التعاملات مع البشر يا جماعة أبعد تماما عما تيجي واحدة تقولي أحكي لك حكاية وحدوتة بتاع، لا لا الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك، الحدوتة بتاعت حضرتك دي ممكن تكون ظلم، وبعدين تيجي تقولي هالي وتدخليني في الظلم، وبعدين حد يرفع ايده اخش انا، كل ده عشان انا سمعت حاجه انا مش انترستد فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، مش عايزه اعرف حاجه عن اي حد ولا عن اي بني ادم، سيبوني في حالي. حد هيجي يقول كلام حلو وجميل اخد فيه ثواب، كلام تاني الحقيقه فيه لا يعلمها الا الله، دخلنا في ظلمه الحقيقه بقينا ظلمه، هتقع علينا دعوه المظلوم. فلابد ان انا في مناطق الدعاء اكون عارفة ان الدعاء ده خطير جدا، اذا اي بني ادم على الارض رفع ايده علي وهو مظلوم انا ضعت، ضعت بقى ايه؟ ضعت بانتصار الله،
مش لازم يعني ان انا مثلا ما اعرفش اجي الدرس ولا عربيتي تعطل، لا ده انا اجيلي بقى حاجه من اني مغلوب فانتصر. شوفي بقى لما ربنا الخالق ينتصر هيعمل ايه بقى. فلابد ان يا جماعه لما نتعامل مع بعض خصوصا احنا المسلمين، ما تجيش تلاقي المسلمين في الشغل بيظلموا في بعض وبيضايقوا في بعض وبيضحكوا على بعض، ودي عايزه تروح قبل دي ودي بتضحك على دي ودي ازاي نبقى كده اذا احنا اساسا عارفين ان الظلم ظلمات يوم القيامه، وان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وان الله يقول له ولا انصرنك ولو بعد حين. ده كل ده للايه؟ للمظلوم، كويس. وان الظلم محرم، ونرجع بعد كده نفتح على أنفسنا أبواب الظلم، ونكون بندرس دين وبندرس في مدارس إسلامية مع الاحترام للمدارس الإسلامية، وتبص تلاقي العلاقات بالطريقة دي تقول يا إسلام إيه اللي بيدرسوا دول ودين إيه اللي بيقولوا دول، ما دول مش عارفين الدعاء وخطورة الدعاء وخطورة الظلم. إزاي الناس تبقى عايشة بالطريقة دي؟ لازم يا جماعة تضاح الأولويات أولا في النفوس وتثبتها. بعد ما وضحها وثبتها أبتجي بعد كده يعني إيه أشتغل أدعي أو أدرس أو أعمل حاجة إسلامية. لكن لما نبقى كل اللي يتفرج علينا كده بالميكروسكوب من بعيد يقول لا إله إلا الله، دول مسلمين؟ دول بيخافوا من ربنا؟ دول بيخافوا من الظلم؟ دول بيخافوا من دعوة المظلوم؟ لو كانوا بيخافوا من دعوة المظلوم ما كانتش دعوة المظلوم ممكن تطلع عليهم كلهم. إذن يا جماعة إحنا الحمد لله دلوقتي عرفنا الحمد لله عن الدعاء المستجاب وكيف يكون دعائنا مستجاب. النقطة اللي بعديها للدعاء المستجاب هو اغتنام الأوقات الشريفة لاستجابة الدعاء. أنا هقولها يعني على السريع لأن طبعا معظمنا بيعرفها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت الحقيقة أنا لأن عندي ظرف النهاردة وعندي موضوع تاني عايز أتكلم فيه، فأنا هقف عند النقطة دي وهي نقطة الأسباب المؤدية إلى استجابة الدعاء. والحمد لله احنا شرحناها، وبالتالي الحمد لله اذا رفعنا ايدنا الى الله سبحانه وتعالى دلوقتي واحنا مستوفيين شروط استجابة الدعاء فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائنا. انا هقف دلوقتي وانقل على الموضوع التاني اللي هتكلم فيه في الدرس النهاردة. ان شاء الله النهاردة معا في مناسبة خاصة سجل عليها الدرس ده، وبسمي الدرس ده الدعاء المستجاب لأعز الأحباب. قال ابن مسعود رضي الله عنه تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال إن النور إذا دخل الصدر انفتح. فقيل يا رسول الله هل ذلك من علامة تعرف به؟ إزاي أعرف إن عندي النور بقى دخل في صدري؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. يعني إذا كان الإنسان عايز يعرف الحمد لله إن صدره انشرح للإسلام لابد إن تبتدي الصفات دي تتضح عنك. التجافي عن دار الغرور طبعا الدنيا يعني، والإنابة دايما تكوني تقولي تقولي لي مثلا إيه هدفك يا منى بتعملي؟ أقول لك اسكتي والله ده أنا يعني العملية مهمة عندي عايز أعمل حسنات كتيرة قوي، لأن خلاص بصراحة الدنيا أنا شفتها وعرفت حقيقة، ربنا حط نور في داخل قلبي كده يظهر من كتر القرآن الله أعلم. لكن دلوقتي خلاص الدنيا دي أنا يعني تلمت عندي في كورنر كده، دلوقتي كل اللي يهمني أعمل أعمال صالحة، نفسي أروح الجنة قوي. تقولي لي يا هو ده اللي نفسك فيه؟ الصيف جاي والناس مسافرة وراح البلاد وكده. أقول لك لا 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 لا، أنا خلاص القضايا دي أقدار مقدرة، ربنا هيوديني ربنا هيجيبني، مش دي الحاجة اللي شغلة دماغي. أنا عايزة أعمل أعمال صالحة، عايزة أستعد للموت قبل النزول. ويقول تعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن إنا نحن نحيي ونميت لا إله إلا هو يحيي ويميت وأنه هو أمات وأحيا. الدرس الجزء ده من الدرس يا جماعة أنا بعمله دعاء إلى أخت عزيزة علي هي الأخت هدير، ودعاء إلى روح ابنها زكريا وإلى روح كل مسلم توفاه الله برحمته. برحمه ربنا سبحانه وتعالى من سجن المؤمن. يا جماعة الدنيا سجن المؤمن، كل ما يزداد الإيمان في قلبك كل ما تتأكدي إن الدنيا سجن المؤمن، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيرحم المؤمن من الحياة الدنيا لما بينقله من الدنيا إن شاء الله إلى القبور اللي تكون إن شاء الله روضة من روضات الجنة، ويكون امتحان الحياة الدنيا إن شاء الله انتهى بنجاح وابتدت النتيجة إن شاء الله تظهر في الجنة. فأنا يعني الجزء ده من الدرس بهديه أساساً للأخت الحبيبة هدير والابنها زكريا، ولكن أعم في أبويا وأمي وأهلي وأهل المسلمين جميعا، لأننا كلنا واحد أولا وأخيرا، وما فيش فينا حد إلا وله عزيز تحت التراب. جزاك الله خير يا أهلي. فالسؤال يا جماعة هو ما هو الموت؟ الموت يا جماعة لابد ان احنا نكون واضحين في النقط دي. وضوح النقط دي يا جماعة بيخليك تعيش الدنيا بطريقة صح. الناس متخيلة ان انا لما هعرف الموت هكتئب وهحزن ومش هبقى انسانة ناجحة وكذا. بالعكس، معرفة الموت هو الطريق الوحيد اللي اقدر اتعامل فيه واعيش فيه الحياة صح. ما هو الموت يا جماعة؟ الموت هو نهاية كل حي. لابد يا جماعة احنا كمسلمين بنؤمن باليوم الاخر. النهاردة انا لما اجي اقول لك انا مسلمه تقولي لي يعني ايه مسلمه؟ اقول لك 1 2 3 4 5. تقولي لي طب وانت ايه؟ اقول لك وانا مؤمنه. لما اجي اقول لك انا مؤمنه يعني انا مؤمنه بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل والقدر خير وشر، ومؤمنه بالله واليوم الاخر. طيب ما هو يعني ايه اليوم الاخر؟ ما تيجي تقولي، عشان برضو كده يا جماعه يعني سبحان الله بتتضح من حركه الانسان في المساجد ان المسلمين عندهم اختلال في 3 مناطق ايمانيه. عندهم اختلال في الايمان بالله، عندهم اختلال في الايمان القضاء والقدر، عندهم اختلال في الإيمان باليوم الآخر. اللي يؤمن باليوم الآخر يؤمن إنه هيموت خلاص. فلما تيجي واحدة تكلمني عن الموت أقول لها ربنا يكرمك، الله يكرمك، تكلميني والنبي عن الموت ده، أصل دي حاجة هتحصل لي هتحصل لي، خليني أعرف إيه حكاية الموت ده عشان يا ستي أضبط نفسي وأعمل لي خطة كده وأنجح في الموضوع اللي جاي ده. مش تيجي تكلمي الناس عن الموت يجي يقول لك أنت بقى هتقعدي هادم الملك الملذات، هتقعدي تضايقينا بنكره حديث الدين ده بسبب قصة الموت، تبقى انت اساسا ما عندكيش ايمان باليوم الاخر. اللي يكره حديث اليوم الاخر ويكره حديث الموت يبقى لا يؤمن باليوم الاخر. اللي لا يؤمن باليوم الاخر يبقى مش مؤمن. عشان بس الايه تبتدي النفوس كده تتضح وتنشرح بايمانيات الله سبحانه وتعالى. الموت نهاية كل حي، ولا يتفرد بالبقاء الا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى انك ميت وانهم ميتون، صلى الله عليه وسلم ميت، وقال ايضا كل نفس ذائقة الموت. لازم يا جماعة لما نسمع الكلام ده يدخل جوه قلبي يقول لقلبي منى منى انت هتموتي، هتموتي في اي وقت يا منى، ادركي، وبنتك هتموت، وبنتك التانية هتموت، وجوزك هيموت، واخواتك هيموتوا، كل الناس يا منى هتموت. ها ادركي، ادركي كده في عقلك الباطن وابتدي استوعبي الحقيقة دي. ها وعيشي بقى صح عشان انت في عندك حاجة جاية في حياتك لا مهرب منها اسمها الموت. الموت يا جماعة هو قدر الله سبحانه وتعالى، وطبعا قدر الله لا مهرب منه. وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما حدش يسبق الله في الموت. الناس تقولك لما واحد طفل مات لو كنا نعرف كنا جرينا بسرعة عملنا الأشعات وعملنا العلاجات وعملنا اللي عملناه. وما نحن، ربنا بيتكلم عن نفسه، بمسبوقين. ما حدش يسبق الله سبحانه وتعالى إلى الموت. إنه الموت نهاية الرحلة القصيرة على الأرض. إيه هي الحياة على الأرض؟ 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة. أولا بعد سن 60 يعني الإنسان بيبقى طول كويس، وطبعا بعد سن 70 ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا تعقلون. يعني لما أنا بقى دلوقتي عندي مثلا 55 سنة، نص سمعي ما بسمعش بيه، ونص بصاري بقى ضعف، ورجلي اليمين ما بعرفش أقعد عليها، طب يا ترى لو ربنا طول لي بعد كده شوية هلاقي مين يخدمني ومين يساعدني ومين يديني؟ يبقى يرحمني ربنا برحمته أفضل. معيش عالة على نفسي وعلى من حواليا. فلابد دائما أن تدرك حاجة، رحلة الحياة الدنيا رحلة قصيرة، ثم إلى الله المرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة الآيات دي لازم تكون نازلة جوه نفس الإنسان واضحة، أنا من الله وإلى الله. عشان كده لما جيت قلتلك أنا في الحياة لا أسوي إلا الدعاء إلى الله، لأني حلف فلف فلف وارجع أقف قدامه تاني سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ده للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان صلى الله عليه وسلم بيموت، أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ الموت يا جماعة هو الكتاب، الكتاب المؤجل إلى أجل محدود. يعني إيه؟ يعني مش معنى أن أنا ما متش النهاردة اني مش هموت، ما متش لغايه الساعه 1 الظهر اني لسه مش هموت النهارده. النهارده اللي هو ايه؟ اليوم اللي هو بيخلص عند صلاه المغرب الساعه 8:30. لا 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 يا اخت منى، انت لسه في احتمال قوي 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 تتوفاك الله برحمته النهاردة. ما تقوليش انا عشت يوم مثلا 25 ولا 26 مايو، لا 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 لا، انت لسه ما عشتيش اليوم. لازم يكون الانسان بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى من المنطق ده كويس، انه الموت كتاب مؤجل الى لحظة محددة. لما هتيجي اللحظة لن تموت نفس حتى تستوفي الاجل المحدود. يعني انا لما اكتب لي الساعة 12 وثلاث دقايق واربع ثواني، لازم اقعد الاربع ثواني في الدنيا، ولازم اخرج منها بالاربع ثواني. مين اللي حدد الاربع ثواني؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولا يملك احدا ردا للموت. لابد ان كل الانسان يا جماعة يكون عنده النقطة دي واضحة. لما هيجي ملك الموت محدش هيقدر يقفله. اذا الموت هو الحقيقة التي تواجه كل حي، والموت هو الحقيقة اللي بتتكرر في كل لحظة، والموت هو اللي بقى ما بيفرقش لا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا قوي ولا ضعيف، انه الموت يقف امامه الجميع موقف واحد، كلنا بقى زي بعض. اذا كنا بقى في الدنيا، الدنيا الحقيرة اللي هي اسمها دنيا لانها سفلى لا تساوي عند الله جناح بعوضة كويس، التي تضر وتغر وتمر ودار الغرور. اذا كنا في هذا الوضع بنتكبر بقى، دي كبيرة قوي وده كبير شوية، ودي غنية حبة ودي جدعة حبتين ودي شايفة نفسها، لا بقى اقفوا بقى كده شوية البشر حبة التراب، انتوا كويس هتتقلبوا كلكوا تراب، كل تراب ويختلط التراب بالتراب. عشان بس اذا كنا هنا في الدنيا تيجي واحدة تقعد جنب واحدة تقولك لا لا انا ما اقدرش اقعد جنبها، مش من مستوايا، بتنرفزني قوي لما بقعد جنب الاشكال دي، اصلا انا احب اقعد مع الناس الكلاس اللي زي عشان بنقدر نفهم بعض. اذا كنت هنا بتقدري ما تفهميش الناس، لما هتبقي شوية تراب تمشي عليهم الناس كويس هتختلطي مع الاخت دي، التراب بتاعك هيختلط مع التراب بتاعها، روحي بقى قولي لربنا كويس لا انا ما اقدرش. لازم يا جماعة نفهم كده، لازم نفهم حقيقتنا. كل واحد فينا عبارة عن شوية تراب ومعاه كتاب، كتاب الأعمال، هو ده بس قيمتك في الكتاب، مش قيمتك في حبة التراب اللي جواكي. كلنا حنقف أمام الله، لا حيلة ولا وسيلة ولا قوة ولا شفاعة ولا تأجيل، محدش يقدر يقول ما قدرش يجيلي الموت يقول بس 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 يا رب هجيب البت من المدرسة، بس يا رب لو ما روحتش النهاردة البت هتضيع وابوها مش موجود ومسافر وكذا يا رب، بس لا ما فيش. تقف على باب المدرسة بالليل وتعيط وتوقوق ومعاه السلفون، مش قضيتك، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، خليك على قد نفسك. لازم اكون دايما مع الله. عشان كده كل ما افهم كل الحقائق دي يبقى ايه سلاحي الوحيد في الحياة؟ دعاء دعاء. طب يا رب ادعوك يا رب بس انك تديني كمان ساعة كده بس الحق اجيب البت بس من المدرسة واروح يا رب. يقولك بتدعي ربنا عشان تجيب البت من المدرسة، اقولك اما انا لو ملك الموت طلع لي قبل ما اوصل مش هجيب البت من المدرسة والبت ما عندها السلفون. فانا يعني ادراكي لحقيقة الموت بيخليني على طول ماشية في حياتي بالدعاء، لاني عارفة ان الدعاء هو الشيء الوحيد اللي ممكن اوصل بيه لله سبحانه وتعالى. كويس، ربنا سبحانه وتعالى قال يا ستي انه الله بيعطي الهبة زي ما شرحنا في دروس الامانات، كل ما عندك في الحياة، ابنك وبنتك وزوجك ووالدك والدتك واولهم نفسك التي بين جنبيك، دي هبة من الله. لما يعيد يستردها الله سبحانه وتعالى بيستردها. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الناس تلف وتلف وتلف كويس، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كويس، الموت هو نهاية الحياة الأرضية كويس، وبيخرج بينزل لما بيموت الإنسان. يعني إيه يموت الإنسان؟ يعني يتوفى الله روحه، تأتي الملائكة وتأخذ روح الإنسان وتعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. كويس، بتتنقل الروح إلى البرزخ. البرزخ معناه الحاجز، الحاجز بين الدنيا وبين الآخرة. المعلومات في هذه المنطقة لله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نتدخل فيها. إنما أنا أعرف إيه؟ أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ثم إلى الله مرجعكم، كلنا حنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني في معاد تاني للقاء يا رب؟ أيوة فيه، القصة ما انتهتش يا جماعة. علشان بس نعرف نكون مؤمنين حق الإيمان، أنا أكون مؤمنة حق الإيمان في الحياة الدنيا لما أعرف أن الدنيا دي مش هي النهاية، لا دي الدنيا كانت الامتحان، أنا قعدت في الامتحان والتزمت بقوانين الامتحان، حرمت نفسي من حاجات كتير قوي عشان أعرف أجاوب صح، بس طول ما أنا كنت بجاوب صح ما كانش كانتش نهايتي بتقف عند نهاية الامتحان، لا، كانت النهاية عندي هتيجي إن شاء الله بعد البعث، لما نرجع بقى نعيش الحياة الحقيقية هناك، بقى هكون الإجابات اللي جاوبتها وكنت بكافح عشان أجاوبها صح، وبحرم نفسي من حاجات كتير وظلضم لساني وما بردش على حد وبقوم بالليل وبصوم وبعمل ده كله، الحمد لله كلها عمالة تتكتب في الكتاب. هروح بقى إن شاء الله هناك هاخد إن شاء الله الكتاب بتاعي وأبدأ أعيش بقى. أنا هنا كنت عايشة في الامتحان، يوم ما إحنا المسلمين دي الحياة الدنيا في الإسلام وفي القرآن، لما أنا المسلمة أعيش بالطريقة دي ويجي الموت أقول إن شاء الله يجعل الله الأرواح الطيبة تتقبل في الجنة. أنا ليا صديقات كتير كانوا معايا في أيوة سيتي وتوزعنا في ولايات أمريكا، لما بكلمهم يقولوا لي مش هنشوف بعض يا منى في الدنيا، أقول لهم إن شاء الله نلتقي في الجنة يا جماعة، إن شاء الله ما فيش أي مشكلة. إذا كانت الدنيا أبعدتنا فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نعيش الدنيا صح عشان يبقى الموعد إن شاء الله في الجنة بإذن الله. فلابد إن الإنسان يعرف إن في ربنا بيقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كويس، لا أحد يعلم ميعاد موته إلا الله سبحانه وتعالى، ده غيب من عند الله سبحانه وتعالى، ويا جماعة دي أكبر رحمة من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يخفي عن الإنسان الميعاد بتاع موته. كويس، لأنه الإنسان إذا علم ميعاد موته هنشل شلل تام، مش هيقدر يقوم من مكانه، لأنه القضية هتبقى صعبة على نفسيته. فمن رحمة ربنا إنه أخفى عننا وقت الموت. كويس، لكن الإنسان اللي عنده إيمان بالله لازم يكون عارف إن هي دي النهاية، النهاية هي الموت. كويس، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. خلاص، يبقى الحمد لله، يبقى لابد ان احنا مفهوم الموت عندنا يا جماعة كمسلمين ان شاء الله نحاول ان احنا نوضحه في انفسنا، علشان الانسان يبقى ما يعتبرش ان الموت ده هو نهاية كل حاجة في الحياة. ابدا، الموت ده هو مرحلة. ايوة، الموت في حد ذاته بيكون ايه؟ بيكون ان الواحد بيبعد عنه احبابه وبيختفوا عنه، لكن الانسان المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم ان قضاء الله وقدره كله خير، وانه لو وانه ليس العلم إلا لله سبحانه وتعالى، وإن قضاء المؤمن إن صبر فله جزاء الصبر وهو خير، وإن كان سعى فله جزاء الشكر فهو خير. إذن المؤمن على كل حال في خير من الله سبحانه وتعالى. كويس، فإذن لابد إن احنا نعرف إن ملك الموت بيتوفى الأنفس بأمر من خالقها، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كويس، وكل ده غير، لابد يا جماعة أن نعرف أن الموت هو الطريق الله سبحانه وتعالى، فلا طريق إلا الطريق ده. يعني تقولي لي هتلفي هتسافري، أقول لك نسافر ونرجع ونعمر بيوت ونسيب بيوت، وفي الآخر خالص ما فيش غير طريق واحد كلنا هنمشي فيه. كويس، إيه اللي هو؟ وأن إلى ربك المنتهى. لابد أن ننتهي جميعا عند ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ من دونه ولا مأوى إلا إليه. لما البني آدم يحس أن المنتهى إلى الله، إيه هو المنتهى؟ تقولي لي إيه اللي هينتهي عند ربنا؟ أقولك هينتهي عند ربنا كل شيء، وهينتهي عند ربنا كل ملكية، وهينتهي عند ربنا كل أمر، وهينتهي عند ربنا كل أحد، أكبر كبير إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني كمان مش راجعين بس كده، لا لا لا، راجعين ومعاهم الحساب. كويس، فلابد ان الانسان يعمل ايه؟ دلوقتي انا قلت يا نهار ابيض، يعني كده يعني انا وبناتي واخواتي وكله 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 على الموت؟ على الموت لا، يبقى لازم بقى اعمل خطه، ما اقدرش اعيش بالطريقه دي. اذا كان الى ربك المنتهى وانا هقابل ربنا وهيجيب لي كل كلمه وكل حرف ويحاسبني عليهم، يبقى لازم اعيش حياتي الدنيا على اساس النهايه الوحيده اللي هتحصل. يعني ممكن تقولي لي انت هتشوفي حفيدك؟ اقول ما اعرفش. انت هتشوفي بنتك؟ ما اعرفش. انت هتسافري في الاجازه؟ ما اعرفش. تعرفي ايه؟ اعرف اني هموت. دي الحقيقه المؤكده بالنسبه لاي واحد فينا في الدنيا، الشيء الوحيد اللي ممكن الانسان يقول هيحصل لي هو الموت. طب بدل بقى هو الموت، طب هل احنا بقى بنستعد للموت يا جماعه؟ لابد ان احنا دايما نتذكر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كويس، فاذا لابد ان احنا لما تيجي تبصي حواليكي تاني وتالت وعاشر يا جماعه، كله مرتبط بالدعاء ومرتبط بالحياه ومرتبط بالواقع، وتبصي حواليكي وتلاقي الناس تايهه تايهة في الربا وتايهة في الكذب وتايهة في النفاق وتايهة في المظالم وتايهة في اللي بتعمله، تقعدي وتقولي يا خيبة من فوق الخيبة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كويس، لابد ان الواحد يقف ويقول للنفس وبعدين وبعدين، في الكبار قوي والعظماء قوي والغني قوي كلنا هننزل الحفرة اللي قد كده، لا هيبقى ده عنده حفرة اكبر من يمكن من بره بيبقى البتاع بتاع الناس اللي يعني اللي الكبار قوي دول يعني بيبقى عندهم يعني مدافن كبيرة قوي، بس جوه المدفن بنتساوى في الحجم الارض اللي بناخده، الشبرين في بعض كلنا زي بعضين. كويس، عشان بس ايه ننزل كده. الناس اللي بتستكبر وتستكبر في الدنيا وتتغر وتظلم وتعمل تقعد كده مع نفسها دقيقة واحدة وتقول وأن إلى ربك المنتهى. كويس يا جماعة، اكثروا من ذكر هادم الملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكيس الناس هم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. لابد انك تعرفي حاجة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. لما تيجي تقولي لي انت مثلا لو بنتك اتجوزت عايزاها تقعد جنبك، اقولك تقعد جنبي ليه وانا ضمن ان انا عايش؟ تروح مطرح ما يسهل لها ربنا. تقولي يعني ما بتزعليش؟ اقولك لا هزعل، ما انا هموت. زي ما قلت لك لما الدكتوره قالت انت مش عايزه تشوفي حفيدك، قلت لها لا ما انا هموت اشوف حفيدي ليه، اي حاجه ما فيش مشكله. ليه؟ لان انا في الدنيا غريب، في اي لحظه هموت، في أي لحظة بنتي هتموت، في أي لحظة جودي هيموت، في أي لحظة أختي هتموت. تقولي لي لا ما تبشريش، أقولك أبشر على إيه؟ إيه يا جماعة نبشر على إيه؟ هو بإيدينا ولا بأمرنا ولا بأختي؟ ولا هو حاجة وحشة؟ ما ياما الموت رحمة بالبني أدمين، اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا، ليه ده دعاء، ده انت في عندك دعاء. وأمتني إذا كان الموت رحمة بتاع وأمتني إذا كان الموت رحمة لي راحة لي. الحمد لله، والله كثيرا ما يدعو الإنسان بالدعاء ده، وأمتني إذا كان الموت راحة لي. شايفة يعني الحياة الدنيا ما شاء الله عليها كلها خير ومحبة ومودة، يعلم الله بالمسلمين. كويس، الناس عمالة تشتري البيوت والفرش والحيطان والمناظر، وربنا بيقول لهم حاجة واحدة وبيرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم إلا حرصا ولا يزداد من الله إلا بعدا. براحتهم، طول الامل وحب الدنيا راس كل مصيبه. ايه علاجه؟ علاجه اني انا اعرف ان عاشر يا ابن ادم من الاخر مسيرك مفارق، لازم نفارق خلاص. ليه؟ لانه ده قانون الحياه، لان يا جماعه الانسان المؤمن لازم يدرك ان الدنيا دي دنيا الظلم. مش ممكن ربنا يخلق الناس في الحياه ويقفل الدور على الظلم ده، ناس تبقى غنيه ومتجبره وكذا وكذا، وناس تبقى مخلوقه عاميه ومشلوله وشحاته وغلبانه. تأبى عدل الله ان تنتهي القضيه في الدور اللي احنا عايشين فيه ده، لازم يكون في الدور الثاني الاساسي اللي يكون فيه عدل الله سبحانه وتعالى، وتوفى كل نفس ما كسبت. لازم يكون كده. يبقى كون عاشر يا ابن ادم مسيرك مفارق وفي موت، ايوه يا رب، ايوه يا رب نؤمن يا رب ونقول فعلا يا رب سبحانك وتعالى ده عدلك يا رب العالمين. قال تعالى والاخره خير وابقى، قال تعالى والاخره خير لمن اتقى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت ابن عائشه قالت يا نبي الله اكراهيه الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن اذا بشر رحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة لابد كلنا أن نحب لقاء الله سبحانه وتعالى، لابد كلنا ناخد الاستعداد لكي نكون من أهل القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. في الآخر إلى كل أحب أنا ويعني وتاني وتالت، أنا عملت هذا الدرس لأختي الحبيبة هدير والروح ابنها زكريا، ولكن أضم أبويا وأمي اللي بدعو لهم في كل ليل في قيام الليل أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى، وأضم كل مسلم ومسلمة من صاروا من أهل القبور، ونعمل الدعاء للأموات ينفعهم الله ويصل إليهم الثواب، ولندعو جميعا لكل أحبابنا الذين غابوا عنا بأجسامهم ولكن أرواحهم في قلوبنا، تذكر ذكرنا دائما بالدعاء لهم والصدق عليهم. فإلى كل حبيب غادر هذا الدار فإنه يحتاج إلى دعائك، فادعوا معنا. أنا هعمل الدعاء، هو على روح زكريا، ولكن حضم فيه جميع المسلمين لينابوا ثواب كل من يكون معه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمهم رحمة واسعة وتغمدهم برحمتك. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انزل نورا من نورك عليهم. اللهم حرم دمهم ولحمهم وبشرتهم على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب النار. اللهم عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم من حسناتك، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم انزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم افتح لهم في قبرهم مد البصر، وأفرش قبورهم من فراش الجنة. اللهم عذهم من عذاب القبور. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنهم عبادك، بني عبادك، خرجوا من الدنيا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنت أعلم بهم. اللهم إنا نتوسل إليك أن ترحمهم تحت الأرض، وأن تسترهم يوم العرض، ولا تخزهم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، وثقل بالحسنات ميزانهم، وثبت على الصراط أقدامهم، واسكنهم في أعلى الجنات بجوار حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنهم من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفوسهم آمنة مطمئنة. اللهم اجعلهم في بطون القبور مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبجود رضوانك واثقين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اجعل عن أيمانهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين. اللهم افسح لهم فسيح الجنان، واغفر لهم يا رحمن وارحم يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم. اللهم اعف عنهم فإنك القائل ويعفو عن كثير. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمهم رحمة تطمئن بها النفوس وتقر بها الأعين. اللهم احشرهم مع المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلهم من الذين سعدوا في الجنة. اللهم لا تزكي إننا لا نزكي عليك، ولكننا نحسب ولكننا ندعوك يا رب العالمين أن تشفع فيهم نبيك ومصطفاك، وأن تحشرهم تحت لوائه، وأن تسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اجعلهم في جنة الخلد التي وعد المتقين، كانت لهم جزاء ومصيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم ارحمنا إذا آتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكشر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب، وبكى منا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوارت الحصرات، وتكشفت العورات، وفاضت العبرات. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وتأكدت فجيعة الفراق للأهل والأحباب، وقد عم القضاء فليس من واق. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت القبور والأبواب. وانفض الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم
وانقطع النسيم. اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخاننا المقال ولم ينفعنا الجاه ولا المال ولا العيال. اللهم ارحمنا إذا أهملنا إذا أهملنا فلم يذرنا ذائر ولم يذكرنا ذاكر، وما لنا من قوة ولا ناصر، فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر. يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، وشفع يا رب فينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن صفى ووفى. وبالله اكتفى يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، ماتوا وهم يشهدون بالوحدانية ولرسولك بالشهادة، فاغفر لهم يا رب، إنك أنت الغفار. ولا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لهم واجمعنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم انزل على أهلهم الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أدعو الله السميع القريب أن يستجيب مني هذا الدعاء إلى زكريا وأبويا وأمي وكل مسلم تحت القبور، وأن يرحمهم الله من عذاب القبور، وأن يتقبل منا ويرحمنا بهم نحن أم السابقون، ونحن إن شاء الله بهم لاحقون. والسلام عليكم ورحمة الله.